بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا الخير وافتح علينا من بركاتك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله نكمل النهاردة موضوعنا في الرقية الشرعية والتحصينات الإيمانية من العين والحسد والسحر. بداية كده برضو قبل ما نتكلم على التحصينات النهاردة ونتكلم على بعض التحصينات المهمة جدا اللي بيقوم بها المسلم في يومه الطبيعي اللي بتخليه بعيد جدا جدا عن العين والسحر والحسد وفي وقاية وحفظ من الرحمن سبحانه وتعالى. لابد الأول اللي أنا أعرف عدوي، إن الشيطان لن يتركني أبدا. الشيطان مش هيسدني بسهولة جدا، ولذلك المولى سبحانه وتعالى بيحذرنا يعني فاتخذوه عدوا، هو ده عدوك. يبقى الحذر من الايه، من الشيطان، وهو العدو الاساسي. من مظاهرة عداوة الشيطان ليا بيوسوس لي، تلاقي في وسوسة خارج الصلاة، وسوسة داخل الصلاة، وسوسة اللي هو يجي يقول لي ايه، اعمل الخطأ ده او اعمل الذنب ده، ايه المشكلة، اتمتع. بس الخوف عند الإنسان دايما يخوفني من المستقبل، يخوفني على الأولاد، يخوفني على المال، وهكذا. التحريش والإيقاع، العداوة بين المسلمين دايما يوقع ما بيننا، يوقع ما بين الناس الكويسة، يوقع ما بين العلماء، يوقع ما بين الإخوات، يوقع ما بين الزوج وزوجته. تحريش إيقاع يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وأيضا يصد عن سبيل الله وعن ذكر الله. يبقى دي مظاهر عداوة الشيطان، دي المظاهر اللي بتبان في عداوة الشيطان للإنسان. طيب من مداخل الشيطان بقى، المدخل اللي الشيطان بتخل لي منه بقى، وده مهم جدا ان انا اعرف مداخل الشيطان عليا. اول حاجة بتخل لي من ناحية الايه، من الغضب. وقت الغضب بيبقى الإنسان فيه ضعيف جدا، والشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم. عندما تنتفخ العروق بقى، غضب بقى، وتلاقي في احمرار في الوجه وانتفاخ في العروق، فيتزداد قوة الشيطان بزيادة الايه، الغضب. بيدخل لي الشيطان من جهة الشهوة، شهوة المال او شهوة النساء او شهوة الكلام او شهوة الفخر او شهوة الكبر، شهوة حظ من حظوظ النفس، شهوة المنصب، بيدخل لي من جهة الشهوة بتاعتي. وهو الشيطان كما قال الامام القيم بيشم ابن ادم، بيشمك وعارف هو ايه نقاط الضعف بتاعتك، فبيدخل لك من نقاط الضعف بتاعتك. فمن نقاط الضعف دي الشهوة والغضب، سواء كانت الشهوة دي بقى شهوة مال او منصب او نساء او اي شهوة من الشهوات. من مداخل الشيطان ايضا على ابن ادم العجلة وترك التثبت. تلاقي اول ما يجي لك كلمة، ده فلان اتكلم عليك او فلان قال كذا، تلاقيه على طول يرد، وازاي ده الانسان ده مش كويس، ده عمل كذا ده، وتلاقي طب فين انت ثبت فعلا فلان قال كذا؟ طب وحتى لو قال كذا، هل يصح ان انت ترد عليه بالرد ده بالشكل السريع ده بدون ما تشوف المصالح والمفاسد؟ طب هتتكلم قدام مين؟ طب ممكن الكلام يزداد ويتنقل الكلام لاشخاص تانية وتزداد المفاسد ويبقى في وقيعة ما بينك وبين الناس دي. لا، طب ليه ما تكلموش بينك وبينه بلطف ورحمة وحب وتنصحه ما بينك وبينه؟ يبقى العجلة وترك التثبت من المعلومات اللي بتيجي للإنسان. الشبع من الطعام، يجي برضو الإنسان لما يكون شبعان كده والطعام كده، عنده شهوة الطعام بقى ومهتم جدا بالطعام وزود قوي 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 في الأكل بقى، يجي الشيطان إيه، يخليك يستر. طب ريح شوية، ده أنت مش قادر، طب مش لازم تنزل تصلي في المسجد، طب بقولك إيه، ما تنام شوية وبعدين أنت بتقوم تصلي وتلاقي الصلاة ضاعت. طيب أنت يعني أنت الأكل الأول وأنت شبعت، طيب ولا قرأت قرآن ولا أي حاجة، فتلاقي الشبع يدخل لك من جهة ايه، من جهة الطعام. طيب التكاسل في الطاعات وارتكاب المحرمات، تلاقي يقول لك يا عم طب ايه المشكلة يا عم، طب ما تجمع الصلوات كلها، يعني الدنيا خلاص يعني خلاص خلصت، طب ايه المشكلة، طب انت مش لازم تصوم اثنين وخميس، طب مش لازم اصلا تقيم الليل، هو يعني فرض، ما مش فرض برضو. تلاقيه بيكسلك، خليك ايه، تبتعد تبتعد عن السنن وبالتالي تقصر في الفروض والواجبات، وتلاقي الفروض والواجبات ضاعت والسنن ضاعت وكل حاجة ضاعت، وارتكاب ايه يقع الانسان بعد كده في ارتكاب المحرمات. يقول لك طب ايه المشكلة، ما تبص البنت دي بصة واحدة بس، طب خليها بصة كمان، ما فيش اي مشكلة، ما بصتين كده مش هتأثر يعني، انت يعني ما الناس كلها بتبص، هم يعملوا شيء، هيعملوا مشايخ عليك وهكذا. يقول لك طب ايه المجلة دي، ما تبص المجلة تشوف تفرج على الصور. طيب ما ايه المشكلة انك تاخد فلوس، ده اكرامية يا عم مش رشوة ولا حاجة، ويدخل لك من جهة ايه، من جهة المحرمات. طب ده الناس كلها بتتعامل بالربا، يعني جات عليك انت، جات عليك انك تتعامل انت، خلاص يعني وقفت عليا وهكذا. يوقعك في المحرمات، يوقعك في الذنوب، يكسلك عن الطاعات، ويبرر لك لا ده حقي، ده بديني 1000 جنيه في الشهر وانا قايم بالشغل كله وبكسب ملايين، ده راجل يعني بخيل، خد يا عم خد حق، انت حقك تاخد 3000 جنيه، خد 2000 جنيه كفاية من تحت الترابيزة وما تقولوش، ويخليك تقع في السرقة وما الى ذلك. انت لو عاوز حقك ما تكلمه، قول له انت ظالمني واديني حقي، مش عاجبك امشي وسيب الشغل، لكن ما تاخدش من وراه وتسرق وتبقى حرامي. فيوقعك الشيطان ايه، مداخل كتيرة. من مداخل الشيطان رفيق السوء، والرفيق رفيق السوء اللي بيخليك يقول لك يا عم يلا بينا نقعد على القهوه شويه، تيجي يا عم تجرب السيجاره دي، تسجاره بانجو بقى هتخلي مزاجك في السحاب، ده حته حشيش هتخليك ايه فله، كل الكلام ده رفيق السوء. رفيق السوء هيدخلك في ايه، في شجره، دخلك في ايه، يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، يبعد الانسان عن الطاعة، يبعد الإنسان عن رضا ربنا سبحانه وتعالى، يخليك إيه بقى، يخليك على طول إيه مسيطر عليك، يلا يا عم نقعد مع البنتين دول، إيه المشكلة يا عم، ما نعيش حياتنا، الناس اللي بنصحونا دول إيه يعني، خلاص ما هم كانوا كده، ما تسيبونا يا جماعة. يعني في مرة من المرات كنت واقف مع شاب، كنت بكلم شاب واقف مع بنت، فبنصحه كده وبقول له ما ينفعش انت ما ترضاش لاختك، فانفجر فيه، قال لي حرام عليكم انتوا مش عارف ايه، سيبونا يا عم نعيش حياتنا يا عم، سيبونا انتوا مش ايه، ده ايه ده للدرجه دي. فالرفيق السوء والصحبه السيئه بتخلي الانسان ايه، بتخلي الانسان عامل زي الانسان المدمن، مسيطر عليه. في مداخل اخرى للشيطان زي البخل والحسد والحرص، كل دي مداخل من الشيطان. يبقى دي برضو لازم اكون عارف المداخل دي عشان ايه، اعرف اتغلب على الشيطان واتغلب على عداوة الشيطان، واسيطر على نفسي واوجه نفسي للخير دايما. طيب نيجي ندخل بقى النهاردة، في هناك وسائل للعلاج طبعا، زي ما قلنا النهاردة التحصينات الإيمانية، ونكمل الرقية الشرعية، هنكمل برضو جزئية معينة كده وهي اهداف الشيطان. من اهداف الشيطان ايه؟ ما انا لازم اكونش اعرف عدوي ده هدفه ايه بالنسبه لي. من اهداف الشيطان ان يخليني خالد مخلد في النار، ان من اهداف الشيطان انه يخلي الانسان ده في الجحيم ويحرم عليه الجنه. يعني هدف الشيطان ان انا اموت كافر، هدف الشيطان المسلم ده ما يبقاش مسلم واحد ابدا، ان هو يموت نصراني، يموت يهودي، يموت مجوسي، يموت خارج دين الاسلام تماما. يبقى هدف الشيطان ان يلقي الانسان في الجحيم ويحرم الانسان، يحرمه من النار. طيب هدف الشيطان ايقاع العباد في الشرك والكفر. هدف الشيطان لو ما قدرش بقى يوقعني في الشرك والكفر والكلام ده، انه يوقعني في الكبائر، يدخلني بقى في الكبائر، قصة الكبائر بقى، ان انا اتهاون في الصلاة، اعق والدي، اشرب خمر، كبائر بقى، اتعامل بالربا، اقع في الزنا، كبائر، ما يسيبنيش، عاوز برضو ايه يخليني ادخل النار. طيب ما قدرش على كده يوقعني في الذنوب الاقل من الكبائر اللي هي الذنوب الصغائر وهكذا. هدف الشيطان ان يصدني عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. يا عم انت تنزل الصلاة ليه وتتعب نفسك، ما تصلي هنا يا عم، انت احسن من غيرك وبتصلي في الصلاة في وقته وزي الفل. هدف الشيطان انت كل شوية تفتح المصحف ليه، ما كفاية اقرأ صفحة كفاية قوي، لازم تختم يعني كل شهر، هو اللي ختمه عمله ايه. هدف الشيطان ان يصدني عن سبيل الله، يصدني عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. وهدف الشيطان كمان ان يفسد علي الطاعة بتاعتي، النية بتاعتي، انا جاي بصلي او جاي بقرا قران او بعمل صدقه، تلاقي زين لك بقى يقول لك لا بص خلي بالك، ده انت جاي بقى ايه، الاستاذ الفلاني او قريبك الفلاني جاي بيشوفك وانت بتعمل الطاعه دي، لا حسن الطاعه شويه، خلي الطاعه دي بقى جميله شويه، اخشع في الصلاه شويه، افتح المصحف وريه بقى انك رجل صالح، انت عملت صدقة، عرفهم يا عم، عرف الناس كلها، عرف ونزل على الفيسبوك اللي انا ساعدت في الايتام وساعدت الفقراء وساعدت المساكين، انا فلان الفلاني يا جماعة، وبعمل خير وبعمل وبعمل. يفسد نيتك. يبقى هدف الشيطان ايه؟ افساد الطاعة بافساد النية، تمام؟ او يوقعك في البدعة بقى، خليك تروح مع الشيخ طريقة وتروح للأضرحة وتقع في الشرك وتقع في ان دي بدعة، وتحتفل بالمولد النبوي بدعة، وتحتفل بأعياد الميلاد اللي هي من أعياد النصارى بدعة، وتحتفل بحاجات ما أنزل الله بها من سلطان مش موجودة في دين الإسلام. يوقعك في البدعة، يوقعك في البدعة، يوقعك في أخطاء كتيرة، يفسد عليك الطاعة. طيب، يبقى كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان، كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان. طيب، أسلحة المؤمن بقى في حربه مع الشيطان، قبل ما ندخل بقى في الايه، في التحصينات الإيمانية، أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان، لازم يكون عندي أسلحة. أول سلاح الحذر والحيطة، لازم أخد بحذري بقى، إن الشيطان إيه؟ الشيطان عدو ليا، فلازم أخد حذري من الشيطان. تاني حاجة الالتزام بالكتاب والسنة، التزام بالإيه؟ بالكتاب والسنة. يبقى أول حاجة عندي الحذر والحيطة، وتاني حاجة الالتزام بالكتاب والسنة. طيب، الحذر والحيطة هنا اللي هي من أسلحة المؤمن ضد الشيطان بتخليني إيه؟ بتخليني إيه؟ دايما فايق، دايما فايق. طيب، سيدنا الحسن البصري بيسأله واحد، بيقول له أينام إبليس؟ يعني إبليس بينام يا سيدنا الحسن؟ قال لو نام لوجدنا راحة. يعني لو إبليس بينام كنا وجدنا راحة، لكن ده ما بنامش، ده قاعد لنا بيصدنا عن سبيل الله، حتى في نومك بيجيب لك كوابيس وبيخوفك. طيب، يبقى أول حاجة الحذر والحيطة. رقم 2 الالتزام بالكتاب والسنة. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى هنا بقى إيه السبيل؟ إيه سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل في علاه. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، يبقى التزام بكتاب وسنة. ليه بقى؟ لأنه هو ده الصراط المستقيم، ده الصراط المستقيم اللي فيه الهداية، فيه الرشاد، فيه طاعة المولى سبحانه وتعالى. طيب، ايه تاني من الأسباب اللي يعتصم بها العبد من الشيطان؟ الاستعاذة عند دخول الخلاء، الاستعاذة عند دخول الخلاء. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يبقى الاستعاذة قبل دخول الخلاء. الاستعاذة عند الغضب، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن طبعا الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم. الاستعاذة كمان عند الجماع، عند الجماع يعني قبل الجماع، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لو قضي بينهما أي بين الرجل وزوجته ولد من ذلك، أي من ذلك الجماع، لم يضره الشيطان أبدا. شوف الجمال، لم يضره الشيطان أبدا. يبقى ده حفظ من الله سبحانه وتعالى لابنك. فالاستعاذة عند إيه؟ عند الجماع. أيضا التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار، كما قال صلى الله عليه وسلم إن نهيق الحمار تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها ترى ما لا ترون، فإنها ترى شيطانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتعوذ عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب، يبقى ده احنا هنا بنعرف ان الشيطان ليه اهداف عليا، ليه اهداف بيحاول يوصلها من خلال العداوة اللي بيظهرها ليا، ومن خلال وسائل هو بيوقعني فيها، ومن خلال خطط محكمة بيدبرها مع الكفرة على المسلمين. وبالتالي لازم يبقى عندي أسلحة شديدة جدا، منها الحذر والحيطة زي ما قلنا، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاحتماء به وما إلى ذلك. ومن الأسلحة دي النهاردة هنتكلم بقى على كلام جميل قوي قوي، وكلام إن شاء الله بإذن الله يعجبكم، وألا وهو التحصينات الإيمانية من الأذكار القولية، أذكار قولية محصنة في تحصينات. وهندي برنامج جميل قوي ان شاء الله النهارده باذن الله كدهوت بمن الله علينا جميعا. اول حاجه قبل اي عمل لازم اقول بسم الله، قبل اي عمل تمام لازم اقول بسم الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يبقى هنا بقى إيه؟ يبقى هنا حفظ من الشيطان أن يأكل أو يبيت مع الإنسان في بيته، أن يأكل معك أو يبيت معك، أنك تقول إيه؟ أنك تقول قبل الأكل وقبل ما تدخل البيت تقول إيه؟ بسم الله. يبقى كده إيه؟ تمام البركة أنك أنت تقول إيه؟ بسم الله، ثم تسمي ثم تسلم على أهلك تقول بسم الله. أو الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أول ما يدخل بيته يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهلي فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبطر، أي مبطور البركة. بأول حاجة بسم الله قبل إيه؟ قبل الأعمال، قبل أي عمل بقول إيه؟ بسم الله. وطبعا في حديث جميل جدا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، يمكن الحديث ده في ناس كثيرة ما تعرفوش، قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، سواء دخل الخلاء أو سواء كمان وهو بيخلع ملابسه أن يقول بسم الله. فدي بتخلي الشيطان بتستر الإنسان من أعين الشياطين والجن، وبالتالي حتى لا يضره يبقى حفظ من الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب أيضا من التحصينات والأذكار القولية القوية جدا جدا قراءة آية الكرسي، قراءة الكرسي مرة صباحا ومساء وعند النوم وبعد الفرائض. طبعا قراءة آية الكرسي دي من يعني آية الكرسي معروفة طبعا اللي هي أعظم آية في كتاب الله، وهي الآية رقم 255 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. آية الكرسي فيها أحاديث جميلة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو هريرة في هذا الحديث صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. يبقى الشيطان كان بينصح سيدنا أبو هريرة لما كان بيجيله بيت المال وياخد من إيه؟ ويحسو بعض التمر أو بعض الطعام، ومسكه سيدنا أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكي له، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه إيه؟ أن كلام الشيطان ده كلام إيه؟ ده كلام فعلا صحيح، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان في حارس في الليل من الملائكة بقى، حارس في الليل بيحرسك ببركة آية الكرسي. وتقرأ عقب كل صلاة، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يبقى دي برضو بعد كل صلاة قراءة آية الكرسي. يبقى آية الكرسي من الفضائل بتاعتها أنها طاردة للشياطين من المنازل والأماكن تماما. يعني سيدنا أبو هريرة كان خازن بيت مال المسلمين بيقرأ آية الكرسي بيحفظ، يحفظ المكان. لو عندك مال في مصنع أو تجارة في محل أو مكان أو في بيتك أولادك أو زوجتك أو طعامك أو أي حاجة بتقرأ آية الكرسي في هذا المكان فهي طاردة للشياطين من المنازل والأماكن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه الإنسي، فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا، أي يعني نحيفا، ضئيل كده نحيف دقيق الجسم، كأن ذريعتك ذريعتي كلب، فكذاك أنتم معشر الجن، فكذاك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ يعني أنتوا يعني أنت فعلا نحيف وأنتوا كده شكلكوا كده، ولا أنت الوحيد اللي منهم كده؟ قال لا والله إني منهم لضليع، يعني أنا عظيم الخلقة وقوي جدا، ولكن عاودني الثانية، يعني تعال إيه صارعني المرة الثانية، فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال نعم، فصرعه مرة ثانية. قال الجني تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج أي له درات يعني صوت كخبج الحمار يعني كصوت الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. يعني بيقول له إيه؟ بيقول له فإنك لا تقرأ آية الكرسي في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج أي درات كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح أو حتى تصبح. قالوا يا أبا عبد الله فمن ذاك الرجل؟ قال فمن ترون إلا عمر بن الخطاب. يعني الحديث ده رواه الإمام الدارمي في سننه وإسناده جيد وأخرجه الإمام باقي مختصرا في دلائل النبوة عن سيدنا عبد الله بن مسعود. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الوليد بن مسلم أن رجلا في شجرة سمع فيها حركة فتكلم فلم يجب فقرأ آية الكرسي فنزل إليه شيطان فقال إن إلينا مريض فبما نداويه؟ قال بالذي أنزلتني به من الشجرة. يعني الرجل كان بيقرأ آية الكرسي فسمع صوت كده في الشجرة فقال له احنا عندنا مريض يعني بيسأل الشيطان أو الجن فإحنا نداويه إزاي؟ فقال له بالذي أنزلتني به من الشجرة. يعني أنت لما قرأت آية الكرسي عند الشجرة أنا نزلت منها وابتعدت عنها تماما. فهنا آية الكرسي يا جماعة بتبقى حافظة للإنسان بشكل كبير جدا 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 وبتجعله في حفظ من المولى سبحانه وتعالى. قراءة آخر سورة البقرة إذا قرأت في ليلة كفت الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا وآخر آيتين من سورة البقرة اللي هم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة فانصرنا على القوم الكافرين. عن عبد الله بن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه هي طاردة للشيطان. خلي بالك هي كافية من كل شيء وطاردة للشيطان لمدة 3 ليال من المنزل. اللي عاوز الشيطان ما يدخلش بيته يسمع هذا الحديث ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة كما قال صلى الله عليه وسلم. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرآن في دار فيقربها شيطان 3 ليال. تمام. يبقى هنا فائدة إن الشيطان لا يقرب هذا المنزل أو هذه الدار التي تقرأ فيها آخر آيتين من سورة البقرة لمدة 3 ليال. آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة. طبعا من التحصينات الإيمانية المهمة جدا جدا وهي سورة الإخلاص والمعوذتين قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتقرأ 3 مرات صباحا ومساء وقبل النوم ومرة بعد كل صلاة وهي كافية من كل شيء قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. شوفوا الجمال يا جماعة. فهي خير سورتين يسأل ويستعاذ الله سبحانه وتعالى بهما. عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة أعلمك خير سورتين قرئتا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يا عقبة اقرأهما كلما نمت وقمت ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الحفاظ من أعين الإنسان ومن أعين الجن ودي مهمة جدا كما قال صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان. خلي بالك كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. يا للدرجة دي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أول ما نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بهما وترك ما سواهما. ده من عظم فضل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس المعوذتان. طيب أيضا الإكثار كل دي حفاظ كل دي وقاية وعلاج كمان يعني تنفع وقاية والكلام ده كمان في العلاج كمان من أي حسد أو عين أو سحر. الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله إكثار بدون تحديد للعدد. عن أبي سعيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذه الكلمة خلي بالكم يا جماعة معايا وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف ركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. الإمام القيم هنا بيقول بقى في فضل الكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة الإنسان يعني، وتحمل المشاق، تخلي الإنسان إيه يتحمل المشاق والدخول على الملوك، أنت خايف من ملك أو من سلطان وتهابه، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يخاف ركوب الأهوال، ولها تأثير في دفع الفقر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان حبيب ابن سلمة رحمه الله يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض أي حوصر أو حاصر حصنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوما ناهض يعني سيدنا حبيب ابن سلمة، أو أنه ناهض يوما حصنا يعني حاصر حصن من الحصون للروم فانهدم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. يعني في محاصرة بعض المسلمين اللي كان فيهم سيدنا حبيب بن سلمة ذكروا كلمة لا حول ولا قوة إلا بكثرة وكبروا، فالله سبحانه وتعالى وفقهم ببركة وقوة لا حول ولا قوة إلا بالله أنه فتح هذا الحصن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها الهم. خلي بالكم كمان هنا بقى إيه الشافية من جميع الأمراض والعلة التي أيسرها الهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها الهم. قال مكحول لمن مكحول رحمه الله فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف عنه أي الله سبحانه وتعالى 70 بابا من الضر أدناها الفقر. يبقى دي ده فضل كبير جدا من لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بيصاب برضو بالعين والسحر والحسد بيكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، كما قال صلى الله عليه وسلم من قالها 3 مرات صباحا ومساء لم يضره شيء. أيضا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات في المساء ومرة لمن نزل منزلا، يعني الإنسان لو راح مكان غريب بالنسبة له أو بالليل بيقول إيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهي أيضا تقيه وتحفظه بمن الله سبحانه وتعالى وكرمه، كما روى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات في الصباح و7 مرات في المساء. من الفضائل بتاعتها قال صلى الله عليه وسلم من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. فضل عظيم جدا، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، سواء أي أمر ربنا سبحانه وتعالى بيكفيك، لكن بتقولها بخشوع وتدبر وأنت تعلم معانيها. قول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد كل خروج من البيت 1 إنسان وخارج من بيته من منزله بيقول إيه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليها فضل عجيب جدا يا جماعة. الذكر الجميل ده اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. شوفوا الجمال بقى، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. زاد أبو داود في سننه في رواية فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر، خلي بالك الشيطان متربص لك ازاي وانت خارج، 2 شياطين واقفين لك وواحد تاني بيقول للتاني بقى لما انت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول دي في رواية أبو داود في سننه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يا الشيطان بيقول له بقى انت ما تعرف تقرب منه، ده خلاص خد التحصينة بقى، خد الحصن كده بقى. أيضا قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات صباحا ومساء أو 100 مرة أو أكثر، ومرة عند دخول السوق من الفضائل بتاعتها، فضائل عظيمة جدا جدا يا جماعة، يعني فضائل كبيرة بشكل عظيم جدا جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات حين يصبح، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي. شوفوا خلي بالكم الكلام بقى، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. يبقى هنا بقى ايه، وفي بعض الروايات وكانت له حرزا، حرزا يعني حصنا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. طيب يبقى هنا دي بعض التحصينات الإيمانية المهمة جدا اللي بتخلينا نبتعد أو نقي أنفسنا من الجن والشياطين ومن الحسد وما إلى ذلك، وبتخلينا في معية الله سبحانه وتعالى. أيضا من التحصينات الإيمانية عند دخول المسجد قول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان، النبي اللي بعلمنا بقى يا جماعة، شوفوا خلي بالك وانت داخل المسجد كمان، فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. للدرجة دي أعوذ بالله العظيم، احفظوا معايا، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. كثرة الاستغفار ومنه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء ذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك غفر له وإن كان فر من الزحف. يبقى حرز عظيم من تسلط الشياطين، حيث أنه لا يتسلط غالبا إلا مع الذنوب، الشيطان بيبقى قوي جدا معاك وانت بتعمل الذنب، وعشان كده بيرفع الإيمان عند الزنا وما إلى ذلك، فالإنسان ضعيف، ضعيف جدا عند المعصية. أما الإنسان اللي بيتوب على طول استغفار وتوبة، قول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، والإكثار من ذلك، الإكثار من حديث سيد الاستغفار اللي هو أعلى درجة من درجات الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الحديث، كل ذلك ده بيدي إيه؟ بيدي قوة للإنسان، بيمحو الذنب وبيخلي الشيطان أضعف ما يكون ويخلي الإنسان أقوى ما يكون، والله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات. طبعا الاستغفار له فضل عظيم في تفريج الهموم والكروب ورزق، ورزق كمان، ورزق بالمال والأولاد والذرية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى ده برضو الاستغفار وكثرة الاستغفار وأدعية الاستغفار كما قلنا من أفضلها سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، وقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، والإكثار من الاستغفار، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة بعض الروايات، ونحن أحق بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم سيد الأولين وسيد الآخرين أن نكثر من الاستغفار يعني مئات المرات. أيضا من الأشياء الرائعة التي تقي الإنسان وتحفظ الإنسان من شرور الجن والإنس والحسد والعين وشفاء من أمراض كثيرة، الإكثار من الصلاة على حبيب القلوب سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أذكار الصباح والمساء 10 مرات صباحا 10 مرات مساء، الإكثار يوم الجمعة، الإكثار في كل وقت وحين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كافية للهموم وبفضلها يغفر الله الذنوب، وهي من الأشياء النافعة جدا للإنسان، تعطي بركة في حياته. وفي ذلك حديث جميل جدا عن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قال يا رسول الله عن الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. يعني الصحابي الجليل بيقول له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، يعني أجعل ليك قد إيه من دعائي يا رسول الله، نسبة الصلاة بتاعتك في دعائي قد إيه يا رسول الله. قال ما شئت، قلت الربع، يعني الربع يا رسول الله. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف، يعني نصف دعائي ليك يا رسول الله. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت فالثلثين، الثلثين كمان يا رسول الله. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت أجعل لك صلاتي كلها، كل دعائي ليك يا رسول الله. قال شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى حبيب القلوب، إذن تكفى همك، تكفى همك، ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يبقى هنا يعني الجمال، هنا بقى ايه الجمال؟ ان في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انت عندك هم من سحر، من حسد، من اي شيء، ربنا سبحانه وتعالى بيزيل عنك الهموم دي ببركة الصلاة على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن تفسير هذا الحديث، يعني سيدنا بقى ابن تيمية بقى يعني الامام الكبير شيخ الاسلام بيسأل عن تفسير هذا الحديث، فقال كان لأبي بن كعب رضي الله عنه دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال إن زدت فهو خير لك. فقال له النصف يا رسول الله، نصف دعائي ليك. قال إن زدت فهو خير لك. قال إلى أن قال أجعل لك صلاتي، يعني دعائي كله يا رسول الله، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هنا بقى ابن تيمية بيعلق بيقول إيه؟ لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. يا سلام، ابن تيمية بيحلل بقى الثواب ده، وازاي انك انت لما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلها اغلب دعائك، فيقول ايه؟ لان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، خلي بالك مين اللي بيصلي عليك؟ الله سبحانه وتعالى. وصلاة الله على العبد هي ذكره في الملأ الاعلى. ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. قال الشوكاني رحمه الله في هاتين الخصلتين جماع خيري الدنيا والآخرة، جماع خيري الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه، يعني ربنا يكفيك همك وكمان بيغفر لك ذنبك، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها. ما عندكش هموم بقى، مش شايل هم بنت هتجوزها ولا ابن يشتغل ولا اجار هتدفعه ولا دواء انت مش عارف تجيبه او مرض بينقص عليك عيشتك انت او اولادك او زوجتك او شغل في مشاكل، مفيش الكلام ده. ليه؟ لان هنا خلي بالكم بقى الامام الشوكاني بيقول ايه، فان من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لان كل محنه لابد لها من تاثير الهم وإن كانت يسيرة. كل محنة لابد لها إيه؟ من تأثير، في هم بيأثر بقى في الإنسان، بقى في قلب الإنسان وفي حياة الإنسان، وإن كانت حتى المحنة دي يسيرة بس في إيه؟ في هم إيه؟ يؤثر على الإنسان. ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة، خلاص بقى ما عندكش ذنوب، يعني خلاص حسناتك كثيرة وليس لك ذنوب فما عندكش محنة في الآخرة، لأنه لا لأن العبد هنا قد سلم من محن الدنيا وهي الهموم التي تؤثر وتنغص على عيشه، وسلم من محن الآخرة وهي الذنوب التي تجعله يدخل النار، فسلم من الدنيا ومن همومها، وسلم من الآخرة ومن محنها، فكان العبد هنا بقى له خصلتين هما جماع خيري الدنيا والآخرة. طيب أيضا قول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مرة واحدة على كل شيء يراد حفظه، يعني ايه قول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه؟ خلي بالكم هنا حفظ المال والأولاد وغيرهما من السرقة والتعدي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، يعني أنت لو أنت استودعت الملك سبحانه وتعالى شيئا حفظه الله، فأنت تقول استودع الله، هنا أنت تقول هذا الدعاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يبقى هنا أنا بستودع ربنا إيه؟ مالي وأولادي من السرقة ومن التعدي ومن الظلم ومن أي شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف اللي بيخلفه بقى وبيسيبه مثلا زوجته أو أولاده استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذا الحفظ عام في السفر وغيره، هو أمان من السرقة والتعدي، ولو كان المستودع شيئا يسيرا ففي ذلك إظهار حاجة العبد إلى ربه في كل صغيرة وكبير. ولو قال الإنسان مثلا استودع الله الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي ومالي وجميع ما أنعم الله به علي لحفظ الله له ذلك، ولم يرى ما يسوءه فيه، ولذلك يحفظه الله سبحانه وتعالى من شرور الإنس والجن أجمعين. يبقى هنا بقى إيه؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أو أن يقول الإنسان استودع الله الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأماناتي وخواتيم عملي وبيتي وأهلي ومالي وجميع ما أنعم الله به علي لحفظه الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأن الملك سبحانه وتعالى يرى من عبده الضعف واللجوء والذل والانكسار فيحفظه سبحانه وتعالى، فهو القوي الجليل الحفيظ سبحانه وتعالى. أيضا هناك أشياء كثيرة يعني وأشياء عملية تجعل الإنسان أيضا في تحصينات، وهي صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حصن من المولى سبحانه وتعالى، فهو في ذمة الله. ولذلك الذي يصلي الفجر كل يوم في جماعة فهو محفوظ بمن الله وكرمه. أيضا الصدقة في السر والعلن، قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، والحديث ده في قمة روعة، يعني بحب الحديث جدا جدا، ان تلاقي الحديث ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف، اي صنيعة معروف سواء صدقة او صدقة بالكلمة او صدق او صدقة مشروع بتعمله لفقير او بتتصدق باي صدقة على فقير او مسكين، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. قال إبراهيم النخعي العالم الجليل كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم، يعني أي تدفع عن الرجل السوء والآفات والهلكات. ولذلك أيها الإخوة الكرام الصدقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، ويقول صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. ويقول أيضا عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء، صدقة المسلم تزيد في العمر يعني تجعل العمر فيه بركة وتمنع ميتة السوء، إن الإنسان ما يموتش موتة إيه؟ موتة سيئة أو على سوء خاتمة. وأيضا كما قلنا قال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، حديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وأيضا من الأشياء النافعة تجنب المعاصي، تجنب المعاصي. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن الأعمال أيضا التي تحصن الإنسان، تحصن الإنسان، ستر ما يخشى عليه العين، ستر ما يخشى عليه العين. يعني أنا مثلا عندي ابن جميل شوية أو بنت جميلة شوية، إيه أبعدهم برضو إيه عن أبعد تلك المحاسن أن يراها الناس بشكل مباشر. ولذلك ينبغي ستر محاسن ما يخشى عليه العين، وتجنب المبالغة في التزين خاصة عند الذهاب للأماكن العامة كالأسواق والحفلات وما إلى ذلك، فهي مظنة حضور الشياطين والحساد وكثير من حالات العين من واقع التجربة تحصل فيها لمن يبالغ في إظهار المحاسن. ولذلك ذكر البغوي، إمام البغوي، أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا، صبي كده إيه جميل، فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين. ده يعني ايه، حطه كده نقطه كده ايه في وجهه في مكان معين حتى لا تصيبه ايه العين. والنونه ان النقره، نقره تكون في ذقن الصبي في الدقن هنا، تحط ايه حاجه كده في دقنه عشان ايه حتى لا تصيبه العين. وهذا لا يخالف التحدث بنعمه الله شريطه التحصن قبل ذلك. يبقى ستر ما يخشى عليه العين، ستر ما يخشى عليه ايه العين. حفظ الاولاد في اوقات انتشار الشياطين، دي مهمه جدا، اعمال المحصنه المهمه. وهي كما أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، يعني بدأ الليل يدخل علينا بقى، فكفوا صبيانكم، يعني خلوا صبيانكم ما تلعبش بقى، ما تخرجهمش برا البيت وما تلعبش، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة الليل فخلوهم، يعني إذا بدأت ساعة من كده من أول المغرب ساعة كاملة ووقت الليل بدأ يدخل فخلوهم، سبوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى هنا وقت الغروب، وقت انتشار الشياطين، بنكف الصبيان حتى يجنح الليل ويأتي، أو حتى تمر ساعة من الليل، ثم نخلي الأولاد، ثم نغلق الأبواب ونذكر اسم الله، نقفل الباب كده بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. طبعا احنا قلنا ان بسم الله بنقولها قبل الطعام وعند دخول البيت وقبل دخول الخلاء، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وكل هذا تحصن الإنسان من الشياطين. تجنب ما يبطل التحصين أو يضعفه، تجنب ما يبطل التحصين. هو في حاجة ممكن تأثر على تحصيناتي وتضعف تحصيناتي، أنا ممكن دلوقتي أبقى محصن لكن أعمل حاجة تضيع لي التحصينة دي، وده كلام مهم جدا في غاية الأهمية يا جماعة. كشدة الغضب أو الحزن أو الفرح أو الضحك أو الخوف أو الغفلة، فإنها تضعف التحصين الموجود فتسهل تلبس الشياطين. وإضرار الشياطين بي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لمن احمر وجهه غضبا إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنا ممكن بأي الأذكار لكن أضعف هذه التحصينات بالمعصية أو بالغضب الشديد أو بالانفعال الشديد أو بالفرح الشديد أو بالخوف الشديد أو بالبكاء الشديد، كل هذا يضعف التحصينات ويسهل على الشياطين أن يؤذوا الإنسان. طيب يا جماعة، هنا احنا محتاجين وقفة مع النفس. طبعا الإنسان اللي بيبتلى بالعين أو السحر أو الحسد، وده بقى يعني هل هنا البلاء ده سنة كونية قدرية؟ طبعا البلاء ده سنة قدرية كونية وفي حكم كبيرة وجميلة. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى البلاء ده من الله سبحانه وتعالى للمؤمن وللكافر كمان، فهو للمؤمن عقوبة تخفف عقوبته في الآخرة، تخفف عقوبته في الآخرة، أو تكفير لسيئاته، أو رفعة لدرجاته، أو اختبار لإيمانه ولصبره. أما الكافر فهو عقوبة لكفره وعصيانه، ممكن تكون عقوبة في الدنيا كمان وعقوبة إيه ولسه ينتظر عقوبته إيه في الآخرة. أما السبب الأساسي للبلاء فهو ذنوب العباد، السبب الأساسي للبلاء هو ذنوب العباد سواء المسلم أو الكافر، فهو ذنوب العباد وعصيانهم وكفرهم. يدل على ذلك الخبر الصادق من الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى هنا إيه بقى؟ هنا ظهور الفساد، ظهور الفساد هنا إيه بقى؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى الابتلاء هنا عشان رجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرونه إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. تمام. وبالتالي هنا الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان تخفيف تكفير للسيئات، رفع للدرجات، اختبار وابتلاء لصبره، حكم كثيرة جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، أو حتى يرجع إلى من غيه ومن ذنوبه ويبتعد عن تلك الذنوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحب قوم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله كده، ونبدأ نطرح باب الأسئلة في أي مجال إحنا كلمنا فيه: مجال الرقعة الشرعية، العين، الحسد، البلاء وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى.